بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه هو محمد بن ماجه القزويني، وصاحب السنن، وسنن ابن ماجه أدخلها في الأمهات الست الإمام أبو عبد الله، الحميدي، أبو عبد الله الحميدي هو الذي أدخل ابن ماجه في الأمهات الست، وأدخله في ما ألفه في الزوائد أو الأطراف، أقصد أطراف الأمهات الست، وأدخل ابن ماجه معه، وتبعه على ذلك الإمام المزي في تحفة الأشراف، ومشى الناس على هذا، أو أقصد أهل العلم مشوا على أن سنن ابن ماجه من الأمهات الست، وإلا فبعض أهل العلم يدخل سنن الدارمي، لكن سنن الدارمي فيها موقوفات كثيرة ومقطوعات، وكذلك أيضا منقطعات، لكن سنن ابن ماجه هي أسند من سنن الدارمي، لكنها ليست أصح منها. سنن ابن ماجه حصلت فيها حديث كثيرة ضعيفة، بل ضعيفة جدا، بل موضوعة، ولأن ابن ماجه اعتمد على بعض مشايخه الذين روى عنه، وهم قد تركهم العلماء كجبار بن مغلس وغيره، فلهذا انحطت كما قال الإمام الذهبي، انحطت سنن ابن ماجه عن أخواتها من السنن، انحطت عن سنن الترمذي وسنن النسائي وأبي داود. فلا شك أن سنن النسائي هي أرفع هذه السنن في الصحة، ويليها سنن أبي داود، وبعد ذلك سنن الترمذي، ثم سنن ابن ماجه. وإنما انحطت سنن ابن ماجه والترمذي، مع أن الترمذي نظامه أفضل، معنى كتاب ألف في جمع الأحاديث على الأبواب، بل قد تجد أن أناسا أو من العلماء من يفضل كتاب جامع الترمذي على حتى البخاري ومسلم، من باب ما نظمه وذكره من التعليلات وكذلك التصحيحات، لكن نزلت رتبته بسبب أنه روى عن أناس ضعفاء اشتهروا بالضعف، وكذلك ابن ماجه فإنه روى عن أناس أكثر ممن روى عنهم الترمذي، بل روى عن أناس قد كذبوا، ومعنى صار حديثهم من الموضوعات، وهذا الذي معنى حط كما يقول العلماء بسنن ابن ماجه. وأيضا مما ينزل بسنن ابن ماجه أن الإمام ابن ماجه لم يتكلم على الأحاديث التي يذكرها إلا أشياء يسيرة، حتى جمع بعض أهل العلم، جمع الأماكن التي تكلم فيها ابن ماجه فذكرها 10 أو أكثر، أو أكثر قليلا أو أنقص، لكن الترمذي يتكلم على غالب الأحاديث، وأبو داود يتكلم أيضا على كثير من الأحاديث، كذلك النسائي رحمهم الله جميعا. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا يوسف بن حباد، حدثنا يوسف بن حماد المعنى هنا المعنى معنى الظاهر أو من المطابع كتبوا المعني كأنه نسبة ليوسف بن حماد، والظاهر أنه ليس كذلك، فليس هو معني، ويوسف بن حماد بصري، أبو يعقوب البصري، وهو ثقة. قال ويحيى بن درست، ويحيى بن درست أبو زكريا البصري، هو هاشمي بكراوي، أنا قرشي. قال حدثنا حماد بن زيد، أي يوسف بن حماد ويحيى بن درست، قالوا قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل رحمه الله، كان حافظا كبيرا من حفاظ أهل البصرة. قال عن عاصم وهو ابن أبي النجود، عاصم ابن بهدلة وهو المقرئ المشهور الذي يقرأ أكثر الناس الآن على قراءته برواية حفص، أنا روى عنه القراءة حفص، معنى اشتهرت قراءته برواية حفص ابن سليمان الغاضري، وكذلك أبو بكر بن أبي شيبة الذي قال له شعبة، فهو مقرئ ومحدث. قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم، وعاصم كوفي. قال عن مصعب بن سعد، مصعب بن سعد ومن التابعين، وهو ابن سعد بن أبي وقاص، أنا زهري قرشي. قال عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. قال هذا حديث حسن، وعاصم هو ابن أبي النجود. قال والحديث رواه الترمذي، فقال حدثنا قتيبة أي ابن سعيد الثقفي البغلاني، قال أخبرنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي القاضي عن عاصم من به، ثم قال الترمذي هذا حديث صحيح. قال ورواه الدارمي، فقال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم به، وعاصم بن النجود تكلم في حفظه، وكان يهم في حديث زر وأبي وائل، وأحيانا يخلط بينهما، حتى قال بعض أصحابه أبو همام قال كان عاصم يحدثنا في الغدو فيقول حدثنا زر، ويحدثنا بنفس الحديث في المساء أو في العشي فيقول حدثنا أبو وائل، وهو حديث واحد، أحيانا ينسبه إلى زر وأحيانا ينسبه إلى أبي وائل، وكلاهما ثقة، وهذا لا يضر، لكن يضر على أنه عنده أوهام، لكن يعني أكثر أهل الحديث كما قرر ذلك الذهبي كذلك الحافظ ابن حجر على أن حديثه من قبل معنى أحاديثه من قبل الحسان، فهو حديث حسن. طيب، فهذا الحديث جاءت أيضا له شواهد، جاء من حديث سعد بن أبي وقاص، أيضا أقصد من حديث أبي سعيد الخدري، وسيأتي ما يشد بهذا الحديث ويشهد له. وهذا الحديث يبين لنا أن الله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين، بل يبتلي عباده الأنبياء، والابتلاء هذا تمحيص، ولهذا يكون أشد بلاء في الأنبياء. ومن نظر وتأمل في القرآن وجد أن الله عز وجل ابتلى الرسل بابتلاءات عظيمة لم يبتلي بها أحد غيره، وأعظم ذلك أنه تصدروا للدعوة العظيمة التي هي دعوة الله عز وجل، ولا شك أن من تصدر هذه الدعوة لا شك أنه سينال من الأذى ومن الابتلاءات، ومن كذلك الأشياء التي قد ترجع ضعاف الأنفس، لكن هؤلاء الأنبياء اختارهم الله عز وجل لرسالته. وكذلك أيضا الدعاة والعلماء الذين يمشون على طريقتهم ويسلكون مسلكهم، فلا بد أن يبتلوا، سواء كان ابتلاء في دينهم أو ابتلاء كذلك في نفسهم أو في أنفسهم وفي أولادهم وفي أموالهم وفي جيرانهم وغيرهم. فالابتلاء حاصل، فالابتلاء في الشخص حاصل، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يلتفت إلى هذه الابتلاءات، لا ينبغي للإنسان أن يلتفت إلى هذه الابتلاءات التي تحصل، ويعلم أنها من الله وأنها تمحيص للعبد، إذا كان على تقوى من الله فإنها تمحيص له، وقد تكون هذه الابتلاءات تمحيصا وكذلك عقوبة، قد تكون هذه الابتلاءات تمحيصا وعقوبة معا. وهذا للمؤمن الذي عنده أخطاء فيعاقبه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، وكما قال الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من الصحابة وقد حصل منه شيء من الخطأ، فعاقبه الله بأن ارتضم رأسه في الجدار، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت عبد أراد الله بك خيرا، أنت عبد أراد الله بك خيرا فعجل لك العقوبة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إذا أراد الله بالعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وإذا أراد الله بعبد شرا، أنا أراد لأجل أنه يستحقه، فإنه يؤخر عقوبته إلى يوم القيامة، أن تكون عليه الذنوب إلى يوم القيامة. وهذا كما قلنا بحسب ما تقتضي حكمة الله جل وعلا وعدله سبحانه وتعالى في عباده وحكمه جل وعلا في عباده. فلهذا فالابتلاء حاصل حتى لأفضل الناس، قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلهذه الجوائز العظيمة أعطاها الله عز وجل لمن صبر على الابتلاء. والإنسان مبتلى ولا شك، بل كما ذكر في هذا الحديث أن أشد البلاء هو على الأنبياء، وربنا جل وعلا قد ذكر أن الأنبياء يفتنون مثل ما يفتن غيرهم، أو أهل الإيمان جميعا يفتنون. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أنا لا ينبغي المسلم أن ينظر أن كلما تقرب إلى الله كلما زاد عليه البلاء. قد يكون الإنسان في عافية، أنا في عافية من أذية الناس عندما كان عاصيا، عندما كان بعيدا عن الله، لكن لما قرب إلى الله زادت عليه البلايا وزاد عليه الأذى. فلا يحسب أن هذا شؤم كما يظنه بعضهم، أن بعض الناس يتراجع بسبب أنه يرى كأن هذا عليه شؤم، وهذا كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرا اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فلهذا قد يبتلى الإنسان إذا تقرب إلى الله، إذا تقرب إلى الله بالعبادة والطاعة والعلم، حتى طلب العلم الإنسان يجد مصاعب فيه، سواء كان من أهله أو من أقاربه أو كذلك من أصحابه أو من غيره يجد أذية في ذلك، وكذلك أيضا الأذية العظمى أن يجدها من نفسه، من الشيطان، من الأشياء التي والأطماع التي تكون في نفسه، فكل ذلك يجده الإنسان وهو من الابتلاء. لكن العاقل والمؤمن الذي يريد رضا الله عز وجل يعرف كيف يواجه هذا الابتلاء، فلا يرجع ولا يتقهقر. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: الداعي إلى الله لا ينبغي له أن يتلفت، الداعي إلى الله لا ينبغي له أن يتلفت. تلفت لماذا؟ يتلفت حول هذه الابتلاءات، حول الأذى، فهذا يضعفه ويؤخره. ولهذا ضرب مثال الإمام ابن القيم رحمه الله أن الضبع أو الغزالة إذا جرى خلفها الكلب أو جرى خلفها الذئب، الأصل أنه لا يستطيع أن يأتي بها، معنى جريها معنى أسرع من جريه، ولا يستطيع اللحاق بها. لكن أيش الذي يجعله يلحق بها ويمسكها؟ هو التفاتها، معنى إذا مشت وأسرعت في المشي أو في الجري تجد أنها تتلفت، مثلا تنظر هل لا زال يتابعها هذا الحيوان المفترس يريد أن يفترسها أو أنه قد ذهب. فهذا الانتظار الذي تفعله يأتي هذا الحيوان المفترس ويفترسها. فلهذا يقول الإمام ابن القيم أن الداعي إلى الله لا ينبغي له أن يتلفت إلى من حوله ممن يؤذيه أو ممن يثبطه أو ممن يخذله، وهكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، خالفهم من الخارج ولا من خذلهم من الداخل، أي أن الإنسان يبقى على الحق وإن ابتلي ابتلاء عظيما، وإن ابتلي من الابتلاءات فإنه يصبر، فإن العاقبة للمتقين. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ومسألة البلاء موضوعها كبير جدا وله تفرعات كثيرة وقد ألفت فيه مؤلفات، فحسبنا إن شاء الله تعالى بما ذكرناه نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.